وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من أمثال القرآن. نتناول في إذن الله في هذه الحلقة مثلا قرآنيا عظيما ضربه الله عز وجل للحياة الدنيا حتى يبين لنا حقيقتها، عارية عن الزخرف الكاذب وعن الزينة الزائفة، مع فضيلة الأستاذ محمد صافي المستغانمي المتخصص في البيان القرآني. حياكم الله أستاذ محمد.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله. نستمع مشاهدينا إلى المثل مرتلا ونعود بعدها لتفصيل الحديث فيه بإذن الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
نعم. طيب يا شيخنا، نبدأ بالمعنى الإجمالي لهذا المثل.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. كما سمعنا في هذه القراءة المباركة، الله تبارك وتعالى ضرب لنا مثل الحياة الدنيا بغيث أنزله الله سبحانه وتعالى، فأنبت نباتا، هذا النبات يعجب الكفار ويعجب الزراعة، ثم يهيج هذا النبات وينمو ويغلظ ويستوي ثم يصفر فتراه مصفرا، ثم تأتي فترة الاضمحلال والزوال. في الحقيقة هذا المثل فحواه ومعناه الأكبر أن الحياة الدنيا إلى زوال، وأن الذي يطمئن إليها في غرور
مهما أعجبتنا
زخارفها، ومهما طربنا لها، ومهما أعطتنا من وعود كاذبة، في الحقيقة هي إلى زوال وإلى اضمحلال، تقضيها يعني على عجل. فالله سبحانه وتعالى صورها لنا في بداية المثل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر. عدد عناصر الحياة الدنيا وحصرها تقريبا في هذه العناصر التي يعلمها الجميع.
نعم.
ثم أردفها بقوله: كمثل غيث مطر أنزله الله على الأرض فأنبت نباتا، هذا النبات نما وترعرع سرعان ما أصابته الرياح وأصابته الشمس بحرارتها، ثم ذبل ويبس وأصبح حطاما تذله الرياح. هذه هي الحياة الدنيا في سرعة تقضيها وسرعة اضمحلالها وزوالها.
نعم. طيب شيخنا، هذا المثل ورد في سورة الحديد.
نعم.
يعني ما هي المناسبة بينه وبين ما سبقه من الآيات، موضعها في السياق؟
نعم.
القرآني.
بارك الله فيك. أنت تعلم ويعلم المشاهد الكريم أن سورة الحديد أولت اهتماما بالغا إلى الإنفاق. الإنفاق والصدقات. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل.
نعم.
سورة الحديد ورد فيها قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. سورة الحديد ورد فيها قوله تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا.
نعم.
فيها حث وحض على الإنفاق بشكل عام وفي مجالات متنوعة وخصوصا في مجال الجهاد في سبيل الله.
نعم.
لكن النفس البشرية تبخل
تشح
وتشح وتظن بما لديها. لماذا في رأيك؟ حبا في الدنيا وبخلا بها. والدنيا ما هي؟ يعني فحواها وسداها ولحمتها لهو لعب زينة.
يعني لن يجود الإنسان بما عنده إلا إذا أدرك حقيقة الدنيا.
نعم.
على نحو صحيح،
على نحو صحيح، وآثر الآخرة على الدنيا. أما الذين يظنون بالمال ويبخلون به في الحقيقة هم يفضلون الدنيا على الآخرة. وتؤثرون الحياة وتؤثرون العاجلة، تؤثرون الدنيا على الآخرة.
تحبون العاجلة
كلا بل تحبون العاجلة، بارك الله فيه. فلذلك لا يستطيع أن ينفق عن سخاء وعن إيمان صادق إلا من عرف حقيقة الدنيا،
لأنه إذا عرفها زهد بها،
زهد فيها وعرف وعلم وتيقن أنه واقف بين يدي ربه جل وعلا ومحاسب على الصغير والكبير والقطمير والنقير كما يقولون، وبالتالي يجود بما ملكت يداه لأنه يجد فضل ما أنفق عند الله سبحانه وتعالى. أما المغتر بالدنيا الذي يظن ويتأكد في ظنه أنها باقية وأنها لا تزول، لهؤلاء ضرب الله هذا المثل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم، مكونة من هذه العناصر.
هذه البداية تجذب الانتباه، اعلموا. هذه
نعم.
أول مثل يمر علينا.
نعم.
بهذه البداية اعلموا.
نعم.
أنما مثل الحياة الدنيا.
نعم.
يعني كلمة
أنت مرادك اعلم،
كلمة اعلم والتي ابتدأت به
في الحقيقة. هنا العلماء يقولون فعل الأمر هنا يراد به التنبيه، التنبيه يعني اعلموا. لما أنا أقول لك الآن اعلم، أنت سوف تتشوق لمعرفة ما سوف أقول، أو أستاذ يقول لطلابه اعلموا.
يعني الأمر جد وليس هزلا.
الأمر جد.
أنا أحدثكم عن حقائق.
جد وليس هزلا. والأمر يحتاج إلى الانتباه، اعلموا.
نعم.
لكي نفتح آذاننا ونفتح قلوبنا للاستماع لما سوف يأتي، هذا رقم واحد للتنبيه.
نعم.
ثانيا، هناك تناسق، دائما نحن نتحدث عن التناسق والتناسق في القرآن.
نعم.
قبلها بقليل: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. صحيح؟
نعم.
هذا التناسق والتقابل جميل جدا. بعدها مباشرة: سابقوا إلى مغفرة من ربكم.
نعم.
ألم ترى يعني هذا التوالي بين الأفعال؟ في الحقيقة أفعال الأمر هنا توقظ الضمير المسلم، الضمير الإنساني، ليستيقظ ويعود إلى ربه. اعلموا أيها الناس أنما الحياة الدنيا كذا وكذا. فهنا الفعل الأمر يراد منه التنبيه والحث على اليقظة،
وفيه معنى الإنذار أيضا.
وفيه معنى
الإنذار.
طبعا
نعم.
نفهم منه معنى.
طيب هنا عندما قال اعلموا أنما، وأنما مثل إنما، تفيد أيضا الحصر.
جميل.
أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر، حصرها في هذه الألوان، بينما نحن نرى أن الحياة الدنيا تحتوي على أمور أخرى، تحتوي على تقوى.
صحيح.
وتحتوي على علم، وتحتوي على زواج، وتحتوي على أمور أخرى غير هذه الأشياء التي ذكرت في الآية.
صحيح. بارك الله.
لماذا حصرها في هذه الأشياء؟
بارك الله فيك. سأجيبك. أولا أقول يعني حصرها في هذه الأشياء، لكن هذا الحصر ليس حصرا حقيقيا. العلماء في البلاغة يفرقون بين الحصر الحقيقي والحصر الادعائي.
نعم.
هنا الحصر الادعائي يعني الغالب على الحياة الدنيا أن الناس يقضونها لعبا ولهوا وزينة وتفاخرا وتكاثرا، هذا الغالب.
نعم.
فالله سبحانه وتعالى عبر بالغالب، أنتم تعتبرون وتعدون الحياة الدنيا هي هذه.
أي نعم.
هذا لا ينفي كما تفضلت بارك الله فيك
أن فيها خيرا،
أن فيها خيرا لمن أراد خيرا.
نعم.
هناك الحياة الدنيا فيها علم وتقوى ومدارس ويعني وعبادات. الحياة الدنيا فيها زواج وأصفار.
يعني كأني عندما أقول مثلا إنما أحمد مثلا كريم أو شاعر،
جميل جدا،
هذا لا ينفي أنه مثلا كريم أو أنه حليم
أو أنه شاب أو أنه متزوج أو أنه طالب علم. الحقيقة هذا النوع من القصر يسمى القصر الادعائي.
ادعائي.
بينما القصر الحقيقي يعني نفهمه على الحقيقة. مثلا تقول له المسألة صعبة، مثلا طالب يقول الأستاذ المسألة صعبة. رياضيات. يقول له إنما المسألة سهلة. هذه لا تحتمل وجها آخر، هذا حصر حقيقي.
حقيقي. نعم.
نعم. المسألة سهلة. بينما هنا حصر ادعائي، حيث حصر الله تبارك وتعالى الدنيا في الغالب من صفاتها.
نعم.
وفعلا أستاذ أحمد، يعني عندما نرى أكثرهم لا يعقلون وأكثر الناس لا يشكرون وأكثرهم لا يؤمنون. نحن الآن 6 ملايير، كم عدد المسلمين بالنسبة لعدد الكافرين والمشركين؟
أكثر من 1.5 مليار.
مليار ونص يا سيدي، وأين 4 ملايير و500؟ هذه 4 ملايير و500 من الملايين في الحقيقة الحياة لديهم لعب ولهو وزينة وتفاخر.
إذن هو الغالب.
هو الغالب. فالله تبارك وتعالى اختار الغالب على صفات الناس.
وقد نجد من المسلمين من حياته لعب ولهو وتفاخر.
كذلك.
نعم.
وهم الذين ضرب الله لهم هذا التشبيه التمثيلي، حياتهم المنحصرة في اللهو واللعب والزينة والتفاخر والتكاثر.
نعم.
في الحقيقة هي كمثل غيث أنبت نباتا سرعان ما يهيج ويصفر ثم يكون حطاما. أما حياة المؤمنين المليئة بالطاعة والإيمان وقراءة القرآن والعمل الصالح، الحقيقة حياتهم مجدية وحياتهم يرجى منها الخير الكثير يوم القيامة.
جميل. طب يا شيخنا، لعب ولهو.
نعم.
ما الفرق بين اللعب واللهو؟ يعني قد يشعر أنه متقاربان، لكن أي نعم بينهما فرق.
هما متقاربان، لكن العلماء يقولون اللعب للصبيان واللهو للشباب للفتيان. يعني اللعب في مرحلة الصبا، كل عمل النفوس، نفوس الأطفال والأولاد الصغار تميل إلى اللعب، فعل ما لا طائل من ورائه إطلاقا، ويكون في مرحلة الصبا. ولو أن عاقلا كبيرا راشدا لعب واستساغ اللعب واستمرأه، والله لو وصف
لعيب عليه،
لعيب عليه ووصف بخسة العقل وبسفاهة،
ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قدم.
جزاك الله خير. وحتى يعني أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ في المنطق الراشدين اللعب غير مقبول. أما اللعب في بيئة الأطفال فمقبول.
أرسله معنا غدا يرتع ويلعب.
ويلعب، بارك الله.
جميل.
واللعب مقبول في سنه. بينما اللهو أولا للأكبر سنا، واللهو فيه نوع من المتعة النفسية. إنسان يلهو يتلذذ بشيء، محدا يلهو والعياذ بالله، ناس يلهون بالغناء بأنواع من الفنون. اللهو، اللهو هو كل ما يدخل المسرة على القلوب ويبعد عنها السأم ويبعد عنها المنغصات بشكل عام يعني. وعادة من الذين يلهون؟ هم الأكبر، الفتيان الأكبر أو الشباب في مرحلة الشباب. ثم تأتي يعني فاللعب واللهو متقاربان، لكن اللهو يفيد نوع من التلذذ وما يدخل المسرة، لكن أيضا هو مذموم عندما يلهي عن العبادات وعن الحق وعن العلم وعن التقوى. واضح. بينما اللعب لا يلام الأطفال الصغار، نفوسهم تنجذب للعب،
هذه حاجة،
حاجتهم إلى ذلك.
نعم. طيب الشيخ، وزينة.
نعم.
هنا الزينة يعني المعنى كثير من الزينة في هذه الحياة، ما هو المعنى المقصود بهذه الآية؟
والله
زينة النساء مثلا،
زينة النساء جزء من الزينة العامة كما تفضلت. الحياة الدنيا ما هي إذا عندما نراها الآن نحن في العصر الحديث في القرن 21؟
نعم.
في القرن 21 الحياة زينة، زينة في طبعا زينة المرأة لا تنفى، موجودة الزينة في الملابس، الزينة في المساكن، الزينة في السيارات، في كل المظاهر الحضارية.
نعم.
الناس يبتغون الزينة. وبالتالي مصداق هذه الآية الكريمة الحياة، كل الناس يسعون إلى التحسين والتزيين في تخصصاتهم.
جميل.
والله سبحانه وتعالى حصر لنا الحياة الدنيا التي نجري وراءها في هذه العناصر. عندما نفتش ونبحث نجد أن الكل، حتى الجودة، المؤسسة تبحث عن الزينة وعن الجودة.
نعم.
صح؟
صحيح.
والإنسان يبحث أن يكون حسن المظهر لابقا، هذا يبحث عن الزينة.
صحيح.
الكاتب والفنان والرسام يبحث عن الجماليات. فالحياة زينة.
نعم.
والزينة تصل النفس الإنسانية.
نعم.
وتلهي الناس. لذلك الله سبحانه وتعالى تحدث عن الملهيات المغريات الأشياء التي تجذب، بينما العبادات والعلم والطاعة هذه تجذب أصحابها.
كأن الآية تتحدث عن الأثواب الزائفة التي ترتديها الحياة الدنيا.
نعم.
فيغتر بها الناس.
بارك الله فيك. وتغدر بأهلها.
جميل.
وقد
جميل.
تغدر الدنيا فيضحى غنيها فقيرا ويغنى بعد بؤس فقيرها، ومن وكائن من حال دنيا تغيرت وحال صفى بعد اكدرار غديرها. الدنيا إلى تقلب.
نعم. نعم.
فهذه الآيات في الحقيقة تصف لنا الجانب الذي يغر الناس.
نعم. نعم.
وبالتالي علينا أن نكف وأن نستنكف عن هذا الجانب وأن نتوجه إلى الجانب الحقيقي الذي يقودنا إلى الحياة الأخروية.
نعم.
الخالدة.
طيب شيخ، لعب ولهو وزينة، قال وتفاخر بينكم.
جميل.
لماذا صيغة التفاعل وليس فخر
بينكم؟
بينكم.
بارك الله فيك. يعني هو التفاخر هو مصدر من المصادر، لكن
نعم.
كما تفضلت هو من باب التفاعل. وهل يكون التفاخر إلا بين الناس؟
يعني قد يفخر واحد على آخر
دائما. التفاخر.
نعم.
يكون بين الناس، بين الأقران.
صحيح.
بين القرناء، بين الأتراب،
فيه مزايدة،
فيه مزايدات بين الناس. لقال تفاخر بينكم. أما لم يقل لعب بينكم. لا، ممكن أن يلعب الإنسان وحده منفردا، ممكن أن يلهو وحده. صح؟
صحيح.
لكن يتزين منفردا، لكن التفاخر لابد من جماعة، لابد من أقران.
يعني كأنهم يتفاخرون في زينتهم وفي أصناف لعبهم ولهوهم.
نعم، يمكن أن يقصد هذا.
نعم.
وأيضا التفاخر لا يكون إلا بين اثنين فصاعدا. هنا جاء بصيغة التفاعل لإفادة هذا المعنى. وانظر البينية، تفاخر بينكم، تؤكد التفاعل. أين لو قال جل جلاله، لو قال إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزين وفخر، المعنى صحيح، لكن الأصح منه التفاخر.
نعم.
والتكاثر أيضا.
نعم.
فيه تفاعل.
طيب الآن ندخل بالتشبيه.
نعم.
قال كمثل غيث.
نعم.
الغيث الآن هنا هو المشبه به،
المشبه به
الغيث.
والله العلماء،
أم أن هناك حذف في هذه الآية؟
هو المشبه به الحقيقي الذي نقول بنى الله تبارك وتعالى حوله الصورة المنتزعة من المتعدد، هو في الحقيقة النبات وليس الغيث.
نعم.
هو النبات. لكن الله تبارك وتعالى، النبات ما سبب وجوده؟
الغيث.
بدأ من السبب.
نعم.
وبالحقيقة لو جل جلاله أو في غير القرآن لو قلنا لعب ولهو وزينة كمثل نبات يعجب الزراعة أو يعجب الكفارة ثم يهيج ثم يصفر ثم يكون حطامة.
نعم.
لصح التمثيل، لكن الله تعالى بدأ تشبيه التمثيل من مبدئه الأساسي. وهو كمثل غيث.
نعم.
يكون سببا في إنبات نبات، هذا النبات يستوي ويغلظ ثم يهيج يهيج كما تعلم من الهيجان.
نعم.
كثير، لا أقول بعض، كثير من العلماء يقول ثم يهيج ييبس ويجف، لكن هناك من يقول يهيج يضطرب ويقوى. وأنا شخصيا أميل إلى هذا المعنى. لماذا؟ الهيجاء، ما هي الهيجاء؟ الحرب.
نعم.
يعني يهيج في الناس،
فيها حماس وفيها
اضطراب.
نعم.
وعندما يهيج بمعنى يضطرب ويقوى ويغلظ، ثم عفوا فتراه مصفرا. تبدأ المرحلة الثانية، مرحلة الانحدار،
الهبوط. نعم.
مرحلة الهبوط، فتراه مصفرا مذبلا، يعني الذبول، ثم يكون حطاما. في الحقيقة وجه الشبه المراد أن يشبه الله تبارك وتعالى الحياة الدنيا في سرعة تقضيها وسرعة زوالها واضمحلالها وعدم جدواها بنبات أنبته غيث أنزله الله من السماء.
نعم.
فسرعان ما ظهر نما وكبر وترعرع ذلك النبات، ثم يهيج بمعنى يغلظ ويضطرب.
نعم.
ثم يهيج أن يصل إلى أقصى
قوته وبهائه وزينته،
هذا الذي أميل إليه.
نعم.
يصل إلى أقصى قوته فتراه، انظر فتراه سرعان ما يعلوه الاصفرار سرعان ما يعتريه الاضمحلال، يصفر فترى مصفرا ثم يكون حطاما أي فتاتا، يتحطم ويتكسر سواء بقطع الإنسان واجتذاذ الإنسان أو بفعل الرياح والجوائح،
عوامل البيئة.
عوامل البيئة. يعني
التنويع هنا أدوات العطف، ثم يهيج،
نعم،
فتراه
مصفرا، ثم كما تعلم
ثم
حطف يفيد التراخي،
ثم يكون حطاما.
جميل جدا. نعم. صحيح، بارك الله فيك. الأمر واضح هنا في الحقيقة. ثم أداة عطف تفيد التراخي.
نعم.
الفاء حرف عطف يفيد الترتيب والتعقيب مباشرة، لذلك أنا قلت قبل قليل
هنا اقترنت الفاء بكلمة فتراه مصفرا.
جميل.
لم تقترن بفيهيج أو لم تقترن بفيكون حطامة.
بارك الله فيك. أنا سوف أشرح بإذن الله.
نعم.
في الحقيقة النبات من حين يخرج من الأرض إلى أن يستوي ويبلغ أشده، أعلى طاقة الإنتاجية وأعلى منظر بهاء، يأخذ وقت أم لا يأخذ وقت؟ طبعا. ثم يهيج باختصار، هذا يسميه العلماء التراخي الرتبي، أن يأخذ وقتا حتى يغلظ ويستوي على عوده أو على سوقه، ثم يعجب الناظرين ويسرهم، ثم يهيج، يعني يأخذ وقتا وزمنا، بينما بمجرد ما يصل إلى أشد عنفوانه وإلى أحسن مظاهره وأعلى رتبه فتراه مصفرا،
ينتكس
فجأة، ويعني يتصف بالاصفرار. هي في الحقيقة الفاء هنا تريد أن تصف لنا سرعة زوال الدنيا.
الله أكبر.
نعم. الفاء تفيد الترتيب والتعقيب.
صحيح.
فتراه، يعني الشيء إذا تم
نقص.
يدرك نقص.
نعم.
يعني
لكل شيء إذا ما تم
نقصانه
فلا
يغر بطيب العيش. نعم. إنسان كل شيء إذا بلغ كماله بدأ النقصان يعتريه. هنا ثم يهيج إلى أن يصل إلى هذه المرحلة، يعني يأخذ وقتا. صح. فتراه سرعة الزوال، بعد ذلك يأخذ وقتا أيضا ثم يكون حطاما. العلماء يقولون هذا التنويع مقصود طبعا، وأنا أقول
مقصود.
لا يوجد حرف عطف أو حرف جر أو أي حرف في القرآن من حروف المعاني إلا ويقصد من ورائه معاني.
علمه من علم وجهله من جهل.
علمنا.
طيب شيخ، هنا يعني كمثل غيث أعجب الكفار.
نعم.
الكفار هم الزراع، يعني ليس المقصود الكفر المعروف الذي هو ضد الإيمان.
جميل. جميل.
لماذا اختير هنا لفظ الكفار ولم يختر لفظ الزراع؟ موجود في آية أخرى
كسورة الفتح قصدك.
نعم.
نعم، بارك الله فيك. أنا أقول لك يعني في الحقيقة في يعجب الكفار، ما معنى الكفار كما تفضلت؟ من كفر بمعنى ستر،
المعنى الاستئناف.
الفلاح، نقول كفر الفلاح الحبة بمعنى ستره بالتراب،
يسمونه الأرض الكفر.
الكفر. بارك الله فيك.
نعم.
فيعجب الكفار أي يعجب الفلاحين الزراع الذين يعملون في الحراثة والزراعة إلى غير ذلك، هذا المعنى رقم واحد. المعنى رقم اثنين وهو مقصود، يعجب الكفار من الذين يتخذون الحياة الدنيا لعبا ولهوا وزينة؟ الكفار الحقيقيون الذين هم ضد المؤمنين. الكلمة هنا فيها تورية، يقصد بها المعنى القريب ويقصد بها المعنى البعيد، بل من العلماء من آثر المعنى البعيد أكثر، يقول يعجب الكفار لأن الكفار منغمسون في لهوها وفي لعبها وفي زينتها وتفاخرها.
نعم.
واضح؟
جميل.
فالمعنى الثاني مقصود أكثر، لذلك قال يعجب الكفار. لكن لو رأينا إلى التشبيه التمثيلي المنتزع من بيئة الفلاحة لقلنا أيضا الكفار تعني الزراع.
نعم.
بينما الآية الأخرى أستاذ أحمد والمشاهد الكريم، يعني عندما قال يعجب الزراع في من ضربت الآية؟ ضربت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيليق في مثل ضرب لأصحاب رسول الله
أن يؤتى بلفظ يحتمل معنى
لا
يليق بالصحابة؟
لا يليق.
جميل.
وما أعظم كلام الله. فهناك أوثر لفظ الزراع لأن وجه الشبه منتزع من بيئة الفلاحة والزراعة، أراد الله أن يصف أصحاب رسول الله كشط أخرج زرعه كزرع أخرج شطأه فآزر فاستغلظ فاستوى يعجب الزراع.
نعم.
بينما هنا فأحرى بالسياق أن يبعد الشبهات عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فأتى بلفظ
لا يحتمل،
لا يحتمل،
بينما هنا يحتمل الكفار، يحتمل الفلاحين، ويحتمل الكفار الحقيقيين، وهم المقصودون،
هم الذين يقترون بهذه الدنيا،
وهم المقصودون فعلا بمثل هذا المثل، لأنهم يؤثرون الحياة الدنيا ولهوها ولعبها وتفاخرها على الآخرة التي هي خير.
بقي معنا دقيقة واحدة.
نعم.
تذييل هذه الآية وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوانه،
هذا يؤكد ما كنا نقول، وفي الآخرة عذاب شديد مناسب للكفار الحقيقيين، صحيح؟ صحيح،
صحيح، صحيح.
لذلك كل من يغتر بالدنيا ويتخذها لعبا ولهوا وزينة وتفاخرا ولا يعطي جانبا فيها للإسلام وللإيمان والعبادة والدراسة والقرآن، هذا في الحقيقة مآله، وفي الآخرة عذاب شديد. وانظر عادة القرآن وديدنه اللغوي أن يبدأ دائما بصفات الرحمة والمغفرة ويؤخر، نبئ
هنا
عبادي،
هنا العكس،
هنا العكس، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب دائما، لكن هنا في الآخرة عذاب شديد بعدين ومغفرة منه. لماذا؟ حتى يتناسب هذا التدليل مع ما سبق،
لأنه يتحدث عن الكفار،
على الكفار الذين يتخذون الحياة الدنيا ومن تبعهم ومن شاكلهم وضاهاهم،
نعم، نعم، نعم،
يتخذها دنيا فقط للعب واللهو والتفاخر والانحراف، في الحقيقة وفي الآخرة عذاب شديد، بينما الذي يتخذها إيمانا وقرآنا وطاعة ومغفرة من الله ورضوان. هذا التدليل.
وكذلك ربما يكون الخطاب في ومغفرة من الله ورضوان أيضا للكافرين، باب التوبة مفتوح،
مفتوح،
أو مفتوح.
القرآن حمال ذو وجوه.
نعم، نعم. طيب يا شيخنا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يغتر بها.
نعم. حصر حقيقي هنا.
نعم.
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ما نافية مع إلا الاستثنائية أفادت الحصر، هنا حصر الله الحياة الدنيا في الغرور فقط، فهي دار الخداع ودار ليست بدار قرار ودار لا يعني يأمنها ولا يطمئن إليها إلا المغرورون.
ويكفيها من أوصافها أنها دنيا وأنها زائلة.
بارك
طيب يا شيخنا، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لكم، وأشكركم مشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم، ونلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله مع مثل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
ويضرب الله الأمثال للناس.